وإنما يتعلق بالدنيا والآخرة. يقول جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ويقول في سورة الأعراف: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال أيضا كما في سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هكذا جاء النص القرآني في ذكر هذه النهاية، وفي ذكر هذا البيان، وفي ذكر هذه المسألة التي هي قاعدة عامة بينها الله جل وعلا وأثبتها وعلمها أهل هذا الكتاب ومن يقرأه إلى قيام الساعة. والعاقبة للمتقين، وفي الآية الأخرى والعاقبة للتقوى. العاقبة هي حسن المآل أو حسن النهاية أو حسن الختام أو حسن المصير، وهي أغلب ما تأتي في العاقبة الحميدة الطيبة المباركة الجميلة التي ترتاح لها النفس وتهفو لها الروح وتشرئب لها الأعناق. ولذلك ذكرها الله جل وعلا على سبيل البيان والإثبات والوعد منه سبحانه، كي تشرئب الأعناق وتتشوف النفوس إلى سلوك هذا المسلك، وإلى أن تكون على هذا المنوال الذي أراده الله جل وعلا لها. والعاقبة للمتقين. العبرة بالخواتيم، ولذلك كانت العاقبة للتقوى. هذه الآية فيها بيان لأمرين اثنين. أما الأمر الأول فهو خبر في هذه الآية، أن العاقبة للتقوى وأن العاقبة للمتقين، وهذا خبر يخبر الله جل وعلا به المؤمنين. والأمر الثاني يتضمن هذا الخبر توجيه لسلوك مسلك أهل التقوى حتى تحسن هذه العاقبة. فكما أن الله جل وعلا أخبر بهذا الخبر، فإن هذا الخبر يحث أهل الإيمان على سلوك هذا المسلك حتى يتحقق فيهم هذا الخبر. ولذلك كأن الجملة خبر وإنشاء، خبر بهذا الوعد وإنشاء بهذا التوجيه الذي ذكره الله جل وعلا وعدا منه محققا لأهل التقوى وللمتقين. والمحصلة من هذين الأمرين أن فيه دلالة لمسلك وضابط مهم في حياة الإنسان، وهو أن ينظر هذا الإنسان، هذا المؤمن، هذا الذي يعبد الله جل وعلا، لمآلات الأمور ولنهايات الأفعال ولخواتيم الأعمال، لا يكن نظره فيما يخص حياته القريبة أو يومه أو ليلته أو ساعته، وإنما يمتد فكره وظنه وأمله وتفكيره إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، بل لا يتعلق نظره فقط بهذه الدنيا، وإنما حتى يتعلق بالدار الآخرة. فهو مأمور بأن ينظر إلى مآلات فعله ومقاله من خلال ذلك الفعل والمقال، فكلما كان الفعل والمقال أقرب للتقوى كان هو أقرب لتلك العاقبة الحميدة، وكلما كان فعله أبعد عن التقوى كلما كان فعله أو كلما كانت عاقبته أبعد عن تلك العاقبة الحميدة. وهكذا يربي هذا القرآن أهله وقراءه وحفظته والمؤمنين به بهذه القاعدة العظيمة الجليلة المؤثرة التي تهز القلوب وتنعش النفوس وتحيي الأرواح وتثير في النفس آمالا عديدة بعيدة، فلا تكاد النفس تتعلق بهذه الدنيا وزخرفها فقط، وإنما تشرئب إلى ما هو أبعد من ذاك، لأن العاقبة للتقوى، وتظن بالله ظنا حميدا لأن العاقبة للمتقين. ولذلك كان التأكيد بطرفي القضية، العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، فالأولى دلالة على ذات التقوى، والثانية دلالة على حال أهلها. فما هو مسلك أهل التقوى حتى كانت العاقبة لهم؟ ولماذا كانت هذه العاقبة الحميدة لهم ولم يؤتها الله جل وعلا لسواهم؟ ذاك أن الجزاء من جنس العمل في شرع الله وقدره، والله جل وعلا هو العدل الحكم، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فالعدل نظام كل شيء، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال العدل نظام كل شيء، وقال الجزاء من جنس العمل في شرع الله وقدره، والله أحكم الحاكمين. فهو يورث أهل تقوى هذه العاقبة الحميدة جزاء لحسن أفعالهم ومقالهم وما كانوا قد ابتلوا به في هذه الحياة الدنيا. والجواب لما سلكوا مسلك التقوى فلم يتكبروا ولم يتجبروا ولم يفسدوا، كانت العاقبة لهم بالتمكين والنصر، والعاقبة للمتقين. ولما صبروا على الصلاة وحرموا أنفسهم الملذات وصابروا عليها كانت العاقبة النعيم المقيم والعاقبة للتقوى. أيها الأحبة، إذا تبينت هذه المعاني فإن هذا المعنى يجب أن يكون ثابتا في خلد هذا الإنسان، في خلدي وخلدك، ونفسي ونفسك، وروحي وروحك، حتى تكون مسألة لا مواربة فيها ولا شكك، بل يقين وحقيقة لا يمكن أن يتزعزع إيمان العبد فيه، لأنه وعد من الله سبحانه وتعالى. ومما تورثه هذه القاعدة أو هذا المعنى الثبات على الحق، والثبات على التقوى، والثبات على مسلك أهل الإيمان وأهل التقوى، والثبات على مسلك التقوى. فلا يمكن للإنسان أن يتزعزع عن هذا المسلك، لا يأتيه الشيطان في منتصف الطريق أو ربعه أو ثلثه فيشككه. لا يغرك كثرة الهالكين، ولا يزهدك في الطريق قلة السالكين، فهو يقين ثابت لا يمكن أن يتضعضع عنه الإنسان أو يتراجع. والعاقبة للمتقين تورث في النفس أيضا همة عالية وشموخا وعلوا ورغبة وتشوفا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. فلا بد للإنسان أن تكون أمانيه بهذا المستوى، ولا يمكن أن يتراجع إلى ما هو أقل من ذلك. لماذا؟ لأن العاقبة للتقوى. إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى. لماذا؟ لأن العبد قد تعلم من هذه الآية أن العاقبة للمتقين، فلا يمكن أن يتنازل عن حسن هذه العاقبة لأي أمر كان، فنفسه عالية وطموحاته بعيدة، ولا يمكن أن ينشغل بهذه الحياة عن تلك العاقبة. ومما تورثه هذه الآية أو المعنى في هذه الآية أن المؤمن لا يمكن أن يشك في يوم من الأيام في وعد الله جل وعلا الذي وعده أهل الإيمان. ولذلك تجد المؤمنين دائما ثابتين على منهاجهم وعلى طريقتهم وعلى منهجهم وعلى يقينهم وعلى هديهم وسمتهم ودلهم وصفاتهم. لا يمكن للمؤمن الحق من يطمح لهذه العاقبة الحميدة أن يكون متأرجحا أو أن يكون متغيرا أو أن يكون مرة في الأعلى ومرة في الأدنى، وإنما ماض بخطى ثابتة نحو ما هو أفضل. من كان يومه مثل أمسه فإيمانه إلى نقصان. ولذلك ينبغي لأهل التقوى أن يزدادوا إيمانا بعد إيمان، وتقى بعد تقى، وحياة بعد حياة. والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى، فكما أن الإيمان درجات فكذلك التقوى، وكما أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فكذلك التقوى، لأن التقوى لا تباع ولا تشترى ولا تهدى ولا توهب ولا تورث، وإنما يجدها الإنسان ويورثها الله جل وعلا في قلبه نتاج فعله ومقاله وحسن نياته وإقباله على الله عز وجل. فكلما كما قال علي رضي الله عنه: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وهذا هو مقصود هذه التقوى، أن يخاف العبد ربه، أن ينال هذه المنزلة، أن يخافه في السر والعلانية، أن يتقرب إليه، أن لا يقدم غيره عليه، أن لا يقدم رأيا أو هوى أو دنيا أو مال أو منصب أو جاه أو مراد لنفسه أو لغيره على مراد ربه ومولاه. وهذا هو التقوى، وهذه حقيقتها: العمل بالتنزيل والخوف من الجليل سبحانه وتعالى. ولذلك من كان هذا حاله، من كان يخاف من الجليل ويعمل بالتنزيل وسره أفضل من علانيته، ويعالج قلبه كما يعالج فعله، ويعالج أفعال قلبه كما يعالج أفعال جوارحه وأركانه، فهو محقق لهذه التقوى. أيها الأحبة، ما أجمل أن يعيش الإنسان حياة هذه التقوى، يراقب الله جل وعلا في سره وعلانيته. يأتي أقوام كما في الحديث، يأتي أقوام يوم القيامة لهم أمثال جبال تهامة بيضاء من الحسنات يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا أن نكون منهم ونحن لا ندري. قال: أما إنهم ليصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، غير أنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أيها الأحبة، التقوى ليس مجرد شعار، التقوى ليس مجرد لباس، التقوى ليس مجرد عطر يتطيب به الإنسان، التقوى ليس بالطول والحال والمال، التقوى عنوان ومنهاج، التقوى حياة ومدرسة، الحياة كلها ميدان لهذه التقوى. قوله وفعله في حال صحته ومرضه، في غدوه ورواحه، في سفره وحضره، في حضور الناس وفي غيبة الناس، في صيامه، في عبادته، في أخلاقه، في بيعه وشرائه. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. هذا من التقوى، لأن الدين المعاملة. فليست التقوى مجرد تمتمات أو مجرد حركات وسكنات أو مجرد عبادات لا قيمة لها أو مجرد أفعال ظاهرة، وإنما التقوى أفعال ظاهرة نابعة من أعمال باطنة. وهنا سر هذه التقوى، لأن الظاهر مرتبط بالباطن. لا يأتينا أحد فيقول الله رب قلوب، دعوكم من الأعمال، الله رب قلوب. صحيح الله رب قلوب، لكن ماذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهناك ارتباط واضح قوي بين الظاهر والباطن. يقول عليه الصلاة والسلام: لتسوون صفوفكم، أي في الصلاة. تسوية الصف فعل ظاهر ولا فعل باطن؟ ظاهر، من أفعال القلوب ولا من أفعال الأركان؟ من أفعال الأركان. قال: لتسوون صفوفكم، ثم قال ماذا؟ أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فانظر كيف ربط النبي عليه الصلاة والسلام بين فعل الظاهر وهو تسوية الصف، وفعل الباطن وهو اختلاف القلوب. إذن هذه التقوى أيها الأحبة كل لا يتجزأ، ولا يزال الإنسان ينميه يوما بعد يوم، وساعة بعد ساعة، ومرحلة بعد مرحلة. التقوى ثمرة، وهي في نفس الوقت شجرة. شجرة بنيت على توحيد الله جل وعلا، ولا يمكن أن تتصور هذه التقوى بغير توحيده سبحانه وتعالى. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهذه هي الشجرة الطيبة، أصلها هذا التوحيد. وكل معروف كما قال شيخ الإسلام، كل معروف هو فرع عن ذلك التوحيد. فهذه التقوى وهذا الإيمان وهذا الجود وهذا الكرم والصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والدعاء وبر الوالدين وصلة الأرحام، كلها فروع لتلك الشجرة الأصيلة، وهي توحيد الله جل وعلا. فلا يمكن أن تتصور التقوى من غير توحيد لله جل وعلا. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. ولذلك لا يمكن أن يخدعنا أناس بظاهر من التقوى مفتعل. تجد بعض الناس في بعض الأماكن وفي بعض المناطق وفي بعض الأجواء يلبس الواحد منهم لباس خشن وكذا، يظهر على أنه من الزاهدين ومن أهل من كما يكون من أهل الله وكذا، ثم يذهب إلى القبر ويكون هو سادن القبر، ويستقبل إلى الناس حججهم وأضحياتهم في هذا القبر، ويرخي رأسه كذا، ولا إله إلا الله، استغفر الله، استغفر الله، وهو أكبر المشركين. ما يمكن، لا ننخدع. لا يمكن أن تتحقق التقوى بغير توحيد الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يدعي إنسان فيقول أنه متق لله جل وعلا وهو يدعو إلى غير توحيد الله سبحانه وتعالى. التقوى منهاجها أهل الصلاة، أهل هذه الفريضة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فهل تتصور التقوى بتضيع الفرائض؟ لا يمكن. فلا بد لمن أراد تحقيق هذه التقوى كي يحقق تلك العاقبة الحميدة أن يكون من أهل الصلاة، أهل الصيام، أهل الصلاة، أهل الذكر، أهل الدعاء. كل هذه المعاني تحقق التقوى. ولذلك أهل التقوى لا يستغنون بفعل عن فعل، وإنما يعبون من كل الحسنات وينالون من كل أبواب الخير. أنا لقيت بعض الناس ولربما لقيتم أنتم من لا يصلي، ما يصلي أبدا. قلت له لماذا لا تصلي أخي الكريم؟ قال أنا يكفيني بر الوالدين، وهو فعلا رجل بار بوالديه لكن لا يركع لله ركعة. هل التقوى تستغني بفعل عن فعل؟ لا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما يمكن. التقوى كل لا يتجزأ. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا بكلياتكم بعقولكم وأفكاركم وأعمالكم وأقوالكم وسمعكم وبصركم. ما يأتي الإنسان ينتقي من دين الله ما يشاء ثم يقول هذه هي التقوى. سمعت مرة أحدهم يستفتى في إحدى الإذاعات أو القنوات، غفر الله له، سائلة تسأل تقول أنا أصوم رمضان لكني لا أصلي، أصوم رمضان لكن لا أصلي، فهل يقبل الله مني هذا الصيام؟ اسمع إلى الجواب العجيب. حتى لم يكلف نفسه عناء حثها على الصلاة أو تذكيرها بأهمية الصلاة، قال لا نعلم من دين الإسلام أن ترك ركن يؤدي إلى عدم قبول ركن ثاني. ما شاء الله، يعني صومي بدون صلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. التقوى أيها الأحبة ليست على هذه على هذه الصورة ولا على هذا المنوال. التقوى منزلة عظيمة جليلة مهيبة عالية رفيعة، تشترك فيها أعمال كثيرة، ولا يجدها الإنسان ولا يحققها إلا بقدر قربه من هذه الأعمال. لماذا؟ لأن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. إذن إذا عرفنا وعلمنا بعض هذه المعالم لمعنى هذه التقوى، لمعنى التقوى لله سبحانه وتعالى، فهل تجد أهل التقوى يفرحون بها، يأنسون، يستبشرون، مرتاحين، مطمئنين، أم أنهم مش سعداء ولا هم مرتاحين ولا هم فرحانين كما يظن بعض الناس؟ بعض الناس يظن أن أهل الاستقامة من أهل الصلاح وأهل الصيام وأهل الذكر والدعاء مساكين، ما هم مستمتعين بالحياة، ما يعني حرموا أنفسهم ملذات هذه الدنيا، مساكين محبوسين من المسجد للبيت للعمل. حتى يستغرب يعني يقول كيف انت، بعضهم يسأل يقول كيف انت عايش، يعني مش قادر يتصور الصورة هذه الكيفية، انه الانسان يتقي الله عز وجل ويدع المحرمات، ما هو متصورها انها يمكن تكون حياة سعيدة، لانه عارف هو الحياة ومتصورها بالهيصة والروحة والجية والشراب والليالي الحمراء وكذا وكذا، ما يتصورها بمثل هذه المعاني الجليلة. وهذا غلط، بل والله وتالله ولعمر الله وأيم الله إن أهل التقوى هم أسعد الناس وأفرح الناس وأكثر الناس اطمئنانا ومحبة وفرحا وسرورا وحبورا، ليس في الدنيا وإنما في الدنيا والآخرة، ليس في الرخاء فقط وإنما في الرخاء والشدة، ليس في الصحة فقط وإنما في الصحة والمرض، ليس في الغنى فقط وإنما في الغنى والفقر. كيف لا؟ والله يقول والعاقبة للمتقين، كيف لا؟ والله يقول والعاقبة للتقوى. لا يمكن أن تتصور حياة أحسن وأفضل وأجمل وأبهى وأكمل وأعلى وأجل من حياة أهل التقوى. هم أسعد الناس، هم أفرح الناس، هم أجمل الناس، تعرف ذلك في محياهم، في كلماتهم، في تمتماتهم، في سرهم وعلانيتهم، في هديهم ودلهم ومشيهم ولباسهم ونومهم وإصباحهم ومسائهم، تعرفوا في علاقاتهم، في كلامهم، في كل فعل من أفعالهم، هم أسعد الناس. ولذلك أيها الأحبة يجب على أهل الصلاة والصيام أن يقدموا الصورة الحميدة الطيبة المباركة لأهل التقوى، لأهل الاستقامة. حينما نتعامل مع الناس ونحن محسوبون بهيئة أو شكل أو هندام على أهل الاستقامة والالتزام والدين. علينا أن نقدم هذا الدين بصورة حميدة طيبة متوازنة، لا أن نقدم هذا الدين بشيء من العنف وعدم الاحترام أو سوء المعاملة، لأن الدين المعاملة، وهذا من التقوى. كثير من الأحيان يا أخوان بعض الناس يظن أن التقوى هي تسبيحه في المسجد وقراءته للقرآن وختمه للقرآن فقط، دون أن ينظر إلى معاملاته وبيعه وشرائه وتعامله مع الناس. انظر إلى علاقة الإنسان، تجد بعض الناس علاقته بربه في المسجد من أحسن ما يكون، لكن انظر إلى حاله إذا رجع البيت تجده من أبخل الناس، وتجده من أعنف الناس، وتجده من أكثر الناس سوءا وشراسة. هل هذا من التقوى؟ هل التقوى فقط تفتح المصحف وتقرأ؟ هل التقوى فقط تصلي وتركع وتسجد؟ لا، بل هناك ما هو أعظم لربما في بعض الأحيان من كل ذلك. ولكل ساعة عبادة، ولكل عبادة أجر. فالتقوى لابد أن نقدمها يا أخوان، ونحن أهل الصيام، أهل القيام، أهل مكة وأهل الإسلام في هذه البلاد وفي غيرها، أن نقدم هذه الأمثلة الطيبة حتى نبرهن للناس أن العاقبة للتقوى، وأن العاقبة للمتقين، وأن أهل التقوى هم أسعد الناس وأحسن الناس. كما قال شيخ الإسلام، قال: أهل السنة هم خير الناس للناس، وأرحم الناس بالناس، وأفضل الناس للناس. لا يمكن أن تجد صاحب تقوى أو صاحب استقامة بخيل، لا، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تجد صاحب تقوى مكفهر عبوس، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، لأن التبسم من التقوى. لا تجد صاحب جاه يمكن أن يقضي حاجات الناس ثم يبخل على الناس بجاهه أو ماله ولا يؤتيهم إياها، فإن هذا من ليس من علامات أهل التقوى، وإنما أنفع الناس خير الناس أنفعهم للناس. وهكذا أيها الأحبة، إذا عرفنا حقيقة هذه التقوى ويعني موضوعها وأركانها وشروطها وهيئتها، تكتمل لدينا الصورة، ونعلم حينها بإذن الله عز وجل أن العاقبة للتقوى. سؤال: قد يأتي بعض الناس فيقول، أو يأتي بعض المخذلين يقول: كيف العاقبة للتقوى؟ يا أخي شوف فلان وشوف فلان وشوف البلد الفلانية وشوف الشعب الفلاني، مقهور، مكبوت، مضروب، مقتول، مسلوب، مسروق، وماتوا، كيف العاقبة للتقوى؟ هم هلكة، جوعة، ميتين، فين العاقبة للتقوى؟ وين العاقبة للمتقين؟ يأتيك بعض المثبطين، يأتيك بعض من يريد أن يدس السم في العسل وأن يضرب آيات الله بحياة الناس. الجواب: لا، وهذا إنما أوتي إما من خبث في مقاله أو جهل في حاله. والعاقبة للتقوى، التقوى لا شك أنه لا يعلوها شيء. والعاقبة للمتقين، ليس بالضرورة أن الجولة قد انتهت بنهاية الدنيا أو بخروج الروح، فهنالك جولة أخرى، وهناك حياة أخرى، وهناك مرحلة أخرى، وهي الدار الآخرة. وعند الله تجتمع الخصوم، عند أعدل العادلين وعند أحكم الحاكمين، يرفع لكل غادر لواء يوضع على أسته، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. يأتي القاتل يوم، يأتي المقتول يوم القيامة كما قال ابن عباس، يحمل رأسه في يده يقول: يا رب سل فلانا فيما قتلني. فليست الجولة بالدنيا، وليست النهاية في الدنيا. قد تبتلى، قد يصاب الإنسان بالبلاء، قد بالمرض، بالفقر، بغير ذاك، لكن الجولة لم تنتهي. لماذا؟ لأن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، ما هو جزاؤهم؟ ما هي نهايتهم؟ إن للمتقين مفازا: حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. هذا جزاء أهل التقوى، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهل أكرم من هذه العاقبة؟ وهل أجمل من هذه النهاية؟ وهل أفضل من هذه الخاتمة؟ حينما تفتح لهم أبواب الجنان ويدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار، وتستقبلهم الملائكة سلاما سلاما للمؤمن في الجنة، خيمة من لؤلؤة مجوفة مسيرة طولها في السماء 60 ميلا، لؤلؤة واحدة، حصباؤها اللؤلؤ الذي يداس بالأقدام والنعال هو اللؤلؤ، فكيف بالذي يوضع على الرؤوس والأعناق؟ ماذا تتصور؟ بماذا يتحلون؟ العاقبة للتقوى وعد من الله، العاقبة للمتقين وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد، الله أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فلنهنأ بحياة التقوى، ولنستبشر بحياة التقوى، ولنسلك مسلك أهل التقوى. لماذا؟ لأن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. لعلي أكتفي بهذا القدر، وريثما نستعد لأداء صلاة التراويح بإذن الله جل وعلا. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، شكرا لكم وشكرا لإدارة هذا الجامع على هذه الدعوة الكريمة. وابن مسعود كما ذكرت هذا في العام الذي مضى قال: حدث الناس ما ملت قلوبهم، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، وما علامة ملال القلوب؟ قال: إذا رأيت بعضهم ينظر في بعض فكف عنهم. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سبحان الله العظيم، سبحان الله الحليم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان ذي الجبروت والملكوت.